والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي بالإمارات والأصول المنجزة المثبتة للتكليف في بعض الأطراف، وقد بينا وجه الانحلال وتقريب الانحلال الحكمي إذا قامت إمارة أو أصل منجز في أحد أطراف العلم الإجمالي. وقلنا أن هذا الانحلال يشترط فيه شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون مقدار مؤدى الإمارة من الحكم الثابت بالإمارة أو الأصل المنجز بمقدار المعلوم بالإجمال لا أقل، وإلا إذا كان أقل من المعلوم بالإجمال بقي العلم الإجمالي في الباقي في الأطراف الباقية حجة ومنجزا. والشرط الثاني أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال من سنخ نفس التكليف الذي أثبتته الإمارة أو الأصل المنجز، لا أن يكون تكليفا آخر، وإلا أيضا كان العلم الإجمالي منجزا، وقد تقدم بيان الوجه فيه. الشرط الثالث أن يكون هذا العلم الإجمالي مع الإمارة أو الأصل المنجز متعاصرين زمانا. وأما إذا تشكل العلم الإجمالي أولا ثم قامت إمارة أو أصل استصحاب مثبت للتكليف مثلا في بعض أطرافه، هنا قلنا أن هذا العلم الإجمالي لا ينحل انحلالا حكميا، لأنه بعد قيام الإمارة أو الأصل المنجز في أحد الطرفين، وإن كان في ذاك الطرف لا يجري الأصل المؤمن لكي يعارض الأصل في الطرف الآخر، لكن الأصل يجري في ذلك الطرف قبل قيام الإمارة أو الأصل، فإن الإمارة أو الأصل المنجز إنما يكون منجزا من حين وصوله لا قبل وصوله، فقبل قيامه كان هذا الطرف مجرا للأصل المؤمن، والأصل في هذه الفترة الزمنية القصيرة في هذا الطرف يعارض أيضا مع الأصل في الطرف الآخر في تمام عمره وزمانه، لأنه يعلم إجمالا بأن أحدهما نجس وأن في أحدهما يوجد تكليف، وهذا العلم الإجمالي كان موجودا من أول الأمر. هذا الشرط الثالث. قلنا في ذلك اليوم أن هذا الشرط الثالث يحتاج إلى تعديل، فإنه قد تقدم في البحث مع الأخباري حينما استدل الأخباري على وجوب الاحتياط في الشبهات بالعلم الإجمالي بالتكاليف، هناك هذا الدليل العقلي الذي استند إليه الأخباري لإثبات وجوب الاحتياط في كل الشبهات الحكمية، أجاب عليه المشهور هناك بأن هذا العلم الإجمالي منحل بما سوف نجده من الروايات والأدلة المعتبرة على الأحكام الإلزامية في موارد من الفقه والشبهات بمقدار المعلوم بالإجمال فينحل. هناك في ذاك البحث تقدم أن هذا الانحلال الذي هو انحلال حكمي هل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا دعوى الانحلال، هناك السيد الشهيد كان له هناك اعترض على دعوى الانحلال بأن هذه الإمارات إنما تقوم على الأحكام الإلزامية بعد تشكل العلم الإجمالي لا من أول الأمر، أول الأمر المكلف يعلم إجمالا بالتكاليف في الشريعة، ثم من خلال ممارسة الفقيه للاجتهاد تدريجا يحصل على تلك الأدلة المعتبرة. فالعلم الإجمالي حاصل قبل وجدان تلك الإمارات المعتبرة في الفقه. إذن فيكون من قبيل الشرط الثالث منخرما هناك. قيل أنه إذن مثل هذا قيام الإمارات أو وجدان الإمارات بعد العلم الإجمالي، الإمارات المثبتة للتكليف، لا يفيد في حل العلم الإجمالي لأن العلم الإجمالي متقدم عليها زمانا. فيتشكل هذا العلم الإجمالي الذي أشرنا إليه، العلم الإجمالي بالتكليف في تلك الشبهات قبل قيام الإمارة أو في الشبهات التي لم تقم فيها الإمارة إلى الأخير مطلقة قبل وبعد الفحص. هذا الإشكال هناك بين، وفي مقام الجواب عليه أجيب بجوابين، جواب يخص ذاك البحث وجواب آخر كان يتم على مبنى السيد الشهيد يجري في هذا البحث أيضا، وهو أن الإمارة إذا كان مؤداها ثبوت التكليف من أول الأمر، وكانت الإمارة قائمة واقعا من أول الأمر لكن المكلف لم يجدها إلا فيما بعد، هناك قلنا بأن الأصول المؤمنة لا تتعارض حينئذ، بناء على أن الإحكام الظاهرية لها وجودات واقعية كالأحكام الواقعية. بناء على هذا المسلك هناك صورنا عدم التعارض بين الأصل الجاري في هذا الطرف مع الأصل في ذاك الطرف، لأنه في ذاك الطرف من أول الأمر لم يكن أصلون إذا كانت الإمارة موجودة واقعا ولكن لم تصل إلى المكلف إلا فيما بعد، لأن الإمارة بوجودها الواقعي يكون رافعا للأصل المؤمن. فوات الأمر كان يجري أصل طولي، تقدم هناك معنى الأصل الطولي، وكيف أن هذا الأصل الطولي لا موضوع له بعد وجدان الإمارة، والأصل الأولي ينكشف عدمه، وأن هذا الأصل المؤمن في هذا الطرف ينكشف عدم المعارض له في الطرف الآخر، وقد تقدم هذا البيان هناك مفصلا. ذاك البيان لو تم هناك يجري هنا ويقيد إطلاق هذا الشرط الثالث المذكور هنا من قبل السيد الشهيد، فيحتاج هنا إلى تعديل. هذا الشرط الثالث ينبغي تعديله، وذلك بأن يقال أن الانحلال الحكمي يتم كلما كانت الإمارة المثبتة للتكليف في أحد الطرفين ثابتة من أول الأمر، أما إذا لم تكن ثابتة من أول الأمر وإنما الآن وجدت وحصلت، حينئذ هنا لا ينحل العلم الإجمالي. فالشرط أن تكون الإمارة وجودها الواقعي معاصرا لا وجودها العلمي، وأما إذا كان وجودها الواقعي معاصرا وإن كان وجودها العلمي الآن بعد ذلك ظفر المكلف بهذه الإمارة ووجدها من الأول لم يجدها لكن كانت موجودة، هنا أيضا ينحل هذا العلم الإجمالي لأن الأصل في الطرف الآخر يجري حينئذ بلا معارض، إذ ينكشف أن الطرف الأول لم يكن فيه معارض من أول الأمر بناء على هذا المسلك. إذن فالشرط الثالث بحاجة إلى تعديل. هذا تتمة التنبيه السابق. لا فرق بين الشؤون الموضوعية والحكمية من هذه. التنبيه الآخر من تنبيهات العلم الإجمالي أنه إذا كان العلم الإجمالي إذا أصبح العلمان إجماليان مشتركين في طرف واحد، تارة يكون العلم الإجمالي يحصل علم تفصيلي في أحد طرفيه، وهذا هو البحث الذي تقدم، أو إمارة تفصيلية أصل مثبت للتكليف في أحد الطرفين، هذا هو موضوع التنبيهين السابقين. وأخرى العلم الإجمالي، يحصل علم إجمالي آخر في أحد طرفيه بأن يعلم إجمالا بأنه إما هذا الطرف للعلم الإجمالي فيه تكليف أو طرف ثالث، فيتشكل علمان إجماليان يشتركان في طرف واحد. علمنا مثلا بنجاسة أحد الإناءين، الإناء الأبيض أو الإناء الأصفر، ثم علمنا بأن أحد الإناءين الأصفر أو إناء ثالث أخضر وقعت فيه قطرة دم، هنا سوف يتشكل لنا علم إجمالي آخر. أحد طرفيه طرف في العلم الإجمالي الأول منجز بالعلم الإجمالي الأول، والطرف الآخر طرف مستقل، فيتشكل علمان إجماليان يشتركان في الطرف وهو الإناء الأصفر، ويفترقان في الطرفين، الأبيض طرف لهذا العلم الإجمالي والأخضر طرف لذاك العلم الإجمالي. هذا اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد. هنا لا إشكال في أنه إذا كان العلمان الإجماليان متعاصرين في الزمان، يعني يحصلان معا من أول الأمر هكذا حصلا، لا إشكال في منجزية العلم الإجمالي للأطراف الثلاثة ووجوب الاجتناب للأطراف للإناء الأوان الثلاثة جميعا. لماذا؟ لأن هذا مرجعه إلى العلم الإجمالي، إما بنجاسة هذا الإناء المشترك بين العلمين الإجماليين وهو الأصفر، أو نجاسة الإناءين الآخرين الأبيض والأخضر، فهو علم إجمالي بنجاسة اثنين أو واحد، والإثنين غير الواحد وليس من الأقل والأكثر، إما هذين الاثنين نجس نجسان معا، أو ذاك الواحد يكون نجسا، وهذا علم إجمالي بين طرفين متباينين يجب الاجتناب عن كلا طرفيه بحسب الحقيقة، هم الطرف الواحد هم الطرفين الاثنين اللذين غير ذاك الواحد. باعتبار أنه لو كانت النجاسة في القطرة الثانية واقعة في الطرف المشترك، والنجاسة في العلم الإجمالي الأول أيضا في هذا الطرف المشترك، إذن لا يوجد إلا نجس واحد وهو هذا الإناء الأصفر المشترك، وإلا بأن كان الإناء الذي يكون نجسا الإناءان الآخران، فحينئذ يكون والإناء الأصفر ليس إناء نجسا، إذن فيعلم بأن الإناءين الآخرين نجس، وهكذا قولوا يعلم بنجاسة إناء واحد أو اثنين من هذه الأواني اللذان هما إما الإناءان الأبيض والأخضر، أو الإناءان الأصفر والأخضر، أو الإناءان الأصفر والأبيض بهذا النحو. يوجد علم إجمالي بنجاسة إناء واحد أو نجاسة إناءين مردد هذين الإناءين بين ثلاثة أواني ثلاثة تقديرات، الأخضر والأصفر أو الأصفر والأخضر أو الأصفر والأبيض، وهذا علم إجمالي منجز على كل حال، لأن الأطراف الثلاثة أطراف متباينة حسب الحقيقة. وإن شئتم بتعبير آخر قولوا أن العلمين الإجماليين كل منهما إذا كان في زمان الآخر حصوله فينجز في تنجيز كلا طرفين وفي عرض واحد في زمان واحد. العلم الإجمالي الأول يقول النجاسة إما موجودة في هذا الإناء أو في هذا الإناء فيجب الاجتناب عنه. العلم الإجمالي الثاني أيضا يقول النجاسة إما في هذا الإناء الأصفر المشترك أو في الإناء الأخضر أيضا يجب الاجتناب عن كلا الطرفين. فكل من الإناءين موردي الافتراق طرف في الواقع لعلم إجمالي منجز في نفسه، وتنجيز أحد العلمين بعد فرض حصولهما معا في زمان واحد علما ومعلوما بعد أن حصل في زمان واحد، تنجيز كل منهما في عرض الآخر لا معنى لأن يلحظ تنجيز أحدهما قبل الآخر، لكي يقال مثلا العلم الثاني المتأخر لا يكون منجزا لأنهما بحسب الفرض في زمان واحد. إذن هنا يوجد علمان إجماليان في هذه الحالة منجزان معا في عرض واحد، لا موجب لك أن يكون تنجيز أحدهما قبل تنجيز الآخر، فأطراف كل من المعلومين بالإجمال يكون منجزا لا محالة، والأصول تتساقط في عرض واحد في هذه الأطراف الثلاثة، وهذا واضح لم يناقش فيه أحد. إنما الاختلاف بين الأصوليين فيما إذا كان بين العلمين تقدم وتأخر، بأن حصل أحد العلمين بعد العلم الآخر، أو حصل معا زمانا لكن معلوم أحد العلمين كان قبل معلوم العلم الآخر. فالعلم الأول العلم بنجاسة مثلا بولية في أحد الإناءين صباحا منذ الصباح، والعلم الثاني علم بنجاسة دمية مثلا أو بولية أيضا في أحد الإناءين الآن. هذا اختلاف بينهما في المعلومين لا في العلمين. لو كان بين العلمين تقدم وتأخر، إما بلحاظ نفس العلم أو بلحاظ معلوم العلمين. هنا وقع البحث بين الأصوليين أنه هنا هل أيضا يؤثر العلمان الإجماليان في تنجيز كل الأطراف، أو أنه العلم المتأخر يسقط عن التنجيز. فوجد رأيان أصوليان، رأي ذهب إليه المرزا قدس سره، ورأي ذهب إليه تلميذ المرزا. المرزا ظاهر تقريرات بحثه أنه يقول إذا كان العلم الإجمالي أحد العلمين الإجماليين معلومه متقدما على معلوم العلم الإجمالي الآخر، وإن كان علمه ليس متأخر، معلومه متأخر، زمان المعلوم إذا كان متأخرا عن زمان المعلوم في الآخر والآخر متقدم عليه، فالعلم المتأخر معلومه لا يكون منجزا. العلم الذي يكون معلومه متأخرا لا يكون منجزا، يكون منحلا. فإذا لم يكن منجزا إذن فيجري الأصل في طرفه غير المشترك، طرف المشترك على كل حال لا يجري فيه الأصل لأنه يكفي تنجيز أحد العلمين له. الطرف المختص بالعلم المتأخر معلومه سوف يجري فيه الأصل بلا محذور. والرأي الآخر الذي اختاره تلميذ المرزا أنه جعل الميزان بتأخر العلمين لا المعلومين، وأنه إذا كان أحد العلمين زمانه متأخرا عن الآخر، زمان حصول نفس العلم سواء كان معلومه مقارنا أو متقدما أو متأخرا، زمان العلم هو الميزان. إذا كان زمان حصول أحد العلمين بعد زمان حصول العلم الإجمالي الآخر، هنا العلم المتأخر زمانا لا يكون غير منجز، يعني طرفه المختص يجري فيه الأصل بلا محذور. إذن فهذان هاتان نظريتان أو رأيان أصوليان في انحلال هذا العلم الإجمالي المتأخر بالعلم الإجمالي المتقدم، المشتركان في طرف واحد إما بميزان تأخر المعلوم أو بميزان تأخر العلم. والصحيح أن كلا هذين الرأيين غير تامين من الناحية الفنية، والدليل الذي أقيم على كل منهما دليل لا يمكن المساعدة عليه. أما رأي المرزا فتقرير دليله على ما في تقريرات بحثه يقول بأن هذا العلم المتأخر معلومه، هذا بحسب الحقيقة لكون لأنه يوجد معلوم متقدم، كما إذا علمنا أن أحد الإناءين الأبيض والأصفر نجس من الصباح، ثم علمنا بوقوع قطرة بول أو دم نجاسة أخرى في أحدهما الآن، إما الأصفر الموجود في ذاك العلم الإجمالي أو الإناء الأخضر. يقول هذا العلم الإجمالي بسقوط قطرة أخرى متأخرة لا يشكل علما بتكليف جديد، إذ لعل هذه القطرة قد وقعت في الإناء الأصفر لأنه مشترك بين العلمين الإجماليين، ولعل تلك النجاسة المعلومة من الصباح أيضا في هذا الإناء. لو كانت في هذا الإناء إذن هذه القطرة لم تنشئ نجاسة جديدة وتكليفا بوجوب الاجتناب جديدا، هذا كان نجسا من أول الأمر، والنجس خب لا يزداد وجوب الاجتناب عن بازدياد نجاسته، ولا تزداد نجاسته أيضا بوقوع قطرة أخرى فيه هو نجس. إذن فلا يحصل بهذا العلم الإجمالي الثاني بحصول مثلا قطرة نجاسة أخرى وقوعها في أحد الإناءين الطرف المشترك أو الطرف المختص، لا يحصل لنا علم بتكليف جديد لكي يكون هذا علما بالتكليف،
هذا شك بدوي، نشك أنه لو كان ذاك المعلوم الإجمالي ليس في الطرف المشترك في ذاك الطرف، إذن فهنا تكليف جديد في أحد الطرفين، لكن هذا احتمال ليس علما. ويكفي لعدم العلم أن يكون منشأ واحد للاحتمال، إذن يزول العلم التكليف الجديد، لا يحصل علم بتكليف جديد، فلا يكون هنا إلا شك بدوي، وكأنه يريد أن يدعي الانحلال الحقيقي، وأنه مع وجود علم إجمالي سابق معلومه العلم الإجمالي الثاني لا يكون علما بتكليف جديد، أصلا ذاتا لا يكون علما بتكليف جديد، شك في التكليف الجديد، والشك في التكليف الجديد مجرى للأصل المؤمن. نعم لولا العلم الإجمالي الأول يحصل علم إجمالي بتكليف، لكن مع وجود العلم الإجمالي الأول واحتمال أن يكون معلومه في الطرف المشترك، واحتمال أن يكون القطرة المعلومة إجمالا سقوطها الآن أيضا في الطرف المشترك، وهذا لا يولد تكليفا جديدا، إذن ليس لنا علم بتكليف جديد. هذا بيان المرزا، ومن هنا جعل الميزان، لأنه جعل الميزان بالتكليف، العلم بالتكليف ولا يوجد هنا علم بتكليف جديد، صار الميزان عنده التقدم وعدم التقدم في المعلومين، كلما كان المعلومان أحدهما متقدما متأخرا عن الآخر لا يحصل علم بتكليف جديد، فلا يكون هذا العلم منجزا لأنه ليس علما بتكليف جديد، باعتبار أنه لابد أن يقال هناك يوجد علم إجمالي بتكليف، لا محالا كما قلنا يصير علم إجمالي إما بأن هذا الواحد نجس أو الاثنين نجس، هذا العلم الإجمالي الذي شكلنا قلنا ذاك يرجع إلى ذاك العلم الإجمالي الأطراف الثلاثة والأربعة الذي ذاك العلم الإجمالي، علم الإجمالي منجز. هذا ما يقوله المرزا في المقام، هذا الكلام كلام واضح الاندفاع، ولهذا لم يقبله حتى تلميذه أيضا، وذلك باعتبار أنه لا يشترط في باب العلم الإجمالي أن يكون علما إجماليا بتكليف جديد بهذا المعنى الذي ذكر في التقريب. يكفي قلنا في بحث الانحلال عدم الانحلال الحقيقي بالعلم التفصيلي أنه العلم الإجمالي بالتكليف بأي عنوان كان هذا العلم يكون منجزا ولو بالعنوان الانتزاعي المشير. وفي المقام هذه القطرة الثانية التي وقعت في أحد الإناءين لا محالة تشير لنا إلى وجود نجاسة، هذه النجاسة ملازمة مع وقوع هذه القطرة، نستطيع أن نشير إلى نقول هناك نجاسة، هذه النجاسة ملازمة وجودا مع وقوع هذه القطرة، غاية الأمر هذه النجاسة إما نجاسة حدثت بالقطرة لو كانت هذه القطرة مصيبة في أحد الإناءين غير النجس السابقة، أو كانت حادثة من قبل لكن بقيت أيضا بهذه النجاسة، وجودها البقائي مستند إلى هذه النجاسة أيضا، فالأصل الوجود النجاسة مقرونا مع هذه القطرة الأعم من الوجود البقائي والوجود الحدوثي معلوم إجمالا في أحد الإناءين، أصل وجود النجاسة وأصل وجود وجوب الاجتناب الأعم الجامع بين التكليف الحدوثي أو التكليف البقائي، أصل هذا الوجود التكليف معلوم في أحد الإناءين، والذي يدخل في العهدة وجود ثبوت التكليف لا حدوث التكليف، الحدوث كونه مسبوقا بالعدم أو لا غير مسبوق بالعدم هذه الخصوصية ليست دخيلة في تنجز التكليف، ما يكون منجزا إنما هو ذات التكليف. فإذا أريد بهذا البيان أنه لا علم بذات التكليف الأعم من الحدوث والبقاء، وهذا واضح المطلق، يعلم بوجود ذات التكليف مقرونا مع سقوط هذه القطرة وجدت ذات التكليف، موجود ذات التكليف في أحد الإناءين إما وجودا بقائيا أو وجودا حدوثيا، وهذا علم إجمالي مردد بين طرفين يكون منجزا، لأن المنجز العلم بثبوت التكليف الأعم من أن يكون ثبوتا حدوثيا أو ثبوتا بقائيا، فقد أحرزنا هذه الحصة من التكليف الأعم من الحدوث والبقاء، وإحرازه إجمالا كاف. إحراز أي حصة من حصص التكليف سواء كانت حصة حدوثية أو حصة بقائية، إحرازها بالإحراز التفصيلي أو الإجمالي منجز له. بالعلم الثاني، العلم بوقوع القطرة يوجب بحسب الحقيقة هذا النحو من الإحراز لهذه الحصة، الجامع بين الحصة الحدوثية والبقائية للتكليف، وهذا كاف في المنجزية. وإن أريد أنه لا يحصل علم بالحدوث، نعم لا يحصل علم بالحدوث، لكن العلم بالحدوث كما قلنا ليس لازما بحدوث تكليف جديد، لأن العلم الإجمالي لأن ما يدخل في العهد ذات التكليف لا خصوصية حدوثه، حدوثه ليس دخيلا في المنجزية، ثبوته مدخل في المنجزية. كل تكليف كان ثابتا سواء كان ثبوت مسبوق بالعدم أو ثبوت مسبوق بالثبوت أيضا الذي نسميه بالحصة البقائية، هذا يدخل في العهد بمجرد العلم به تفصيلا أو إجمالا، يتنجز بالعلم. إذن العلم الإجمالي هنا يكون موجودا لا محالة. و صحيح لم يحدث وجوب اجتناب جديد، لكن يوجد في زمان وقوع هذا القطرة سوف نحرز أنه مع وقوع هذا القطرة يتحقق بالمعنى الجامع، بمعنى يثبت ثبوت للحدوث، يعني كل فعل في ظهور في الحدوث أن هناك وجوب اجتناب مع سقوط هذه القطرة في أحد الإناءين، يوجد وجوب اجتناب، إما وجوب اجتناب حادثة أو وجوب اجتناب باقية. هذا إحراز إجمالي وعلم إجمالي محرز، إحرازا إجماليا طبعا ككل علم إجمالي، لتكليف للذات تكليف الأعم من أن يكون هذه الذات من التكليف تكليف حدوثي أو تكليف بقائي. كلما أحرزنا ذات تكليف ولو الجامع بين الحدوث والبقاء كان هذا الإحراز منجزا بالعلم الإجمالي. المرزا لم يبرز الانحلال الحكمي، هذا البيان الآخر الذي سوف يأتي. المرزا قال لا يحصل علم أصلا إجمالي بالتكليف، لأنه ليس معارضا، لأنه ذاك فيه مجرى الأصوات، لا يقال يكون معا الطرف المشترك يكون الأصل المؤمن فيه معارضا مع الأصلين في الطرفين الآخرين. الجامع في الخارج محقق، الجامع بين الحدوث والبقاء. لو كان قد وقع في الظرف المشترك وكان الظرف المشترك نجسا، إذن فبعد وقوع هذه القطرة الوجود البقائي للنجاسة هناك موجود، لا بس به. فالآن أحرزنا أن هذا الوجود البقائي إما وجود بقائي أو وجود حدوثي، وهذا علم إجمالي بالتكليف، وهذه النجاسة بعد هذه القطرة في هذا الطرف محرزة إجمالا فيكون منجزا، لأنه نجاسة نعلم بها على كل حال إما بعنوان بقاء أو بعنوان حدوث، وكل نجاسة علم بها إما بعنوان بقاء أو بعنوان حدوث كانت منجزة. منجز بالعلم أيضا، فليكن معلوم أول. الآن النجاسة في هذا الإناء سواء كانت نجاسة بقائية أو نجاسة حدوثية، كلما أحرزنا أصلها في هذا الزمان سواء إحرازا بعنوان البقاء أو بعنوان الحدوث، أو شككنا في كونها بقائي أو حدوثي لكن أصل ثبوته علمنا به، يكون منجزا. لو علمت أن هذا الإناء الآن نجس من دون أن تحرز أن النجاسة الآن حدثت أو قبل ساعة حدثت، أليس يجب الاجتناب عنه؟ يجب الاجتناب عنه. إذن فالذي يدخل في العهد بالعلم والإحراز ليس حدوث النجاسة، ليس حدوث التكليف، ثبوته في كل زمان. إذن هنا علمنا الإجمالي أيضا كالعلم التفصيلي، لا فرق بين كون العلم الإجمالي نحرز بالعلم الإجمالي أو نحرز بالعلم التفصيلي، كما أننا لو علمنا تفصيلا بثبوت نجاسة في إناء جامع بين الحدوث والبقاء كان منجزا بالإحراز التفصيلي، لو أحرزنا نجاسة كذلك بالإحراز الإجمالي لا بالإحراز التفصيلي أيضا يكون منجزا، لأن افترضنا أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز. المرزا لا يناقش في منجزة العلم الإجمالي، وإنما يريد أن يقول لا يحصل علم الإجمالي ينحل هذا العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. نقول لا ينحل. نعم العلم بالحدوث لا يحصل، صحيح. العلم بحدوث تكليف أو العلم بتكليف جديد بعنوان تكليف آخر غير ذاك التكليف هذا لا يحصل، لكن لا يلزم في منجزية العلم أن يكون علما بحدوث تكليف جديد أو أن يكون علما بتكليف جديد. لا الجدة وكونه آخر غير ذاك التكليف شرطه، ولا كونه جديد حادثا ليس حصة بقائية شرطه. وإلا حتى في العلم التفصيلي نحن قد نعلم بالتكليف من دون أن نحرز كونه حدوثي أو بقائي، يكون العلم منجزا. بل في العلم الإجمالي أيضا لو كان إناءان مشكوك النجاسة من أول الأمر ثم علمنا إجمالا بوقوع قطرة دم في أحدهما، هنا هذا العلم الإجمالي منجز من دون شك، مع أنه لو كان ما وقع فيه لو كان نجسين من سابق إذن هذه القطرة التي علمنا بوقوعها لم تحدث تكليفا جديدا ولا إحداث تكليف أصلا، لأن التكليف كان موجودا من سابق. فالحدوث مشكوك ليس معلوما، لكن أصل التكليف معلوم بالعلم الإجمالي بسقوط هذه القطرة. أصل التكليف الجامع بين الحدوث والبقاء معلوم، والذي يدخل في العهدة ثبوت التكليف لا حدوث التكليف. إذن فالعلم الإجمالي في المقام علم إجمالي بتكليف منجز بحسب الحقيقة، لأنه علم يعني علم إجمالي تام الخصوص غير منحل بذاك العلم الإجمالي. إلا إذا قلنا أننا في العلم الإجمالي نحتاج إلى العلم بالحدوث أو العلم بالجديد، وكلا هذين الأمرين مما لا يمكن أن لا يتوهم مصير المجزى إليه أنه يشترط في منجزية العلم أن يكون علما بحدوث التكليف أو أن يكون علما بتكليف آخر. لا يشترط ذلك في منجزية العلم الإجمالي. ومنجزية الإحراز الذي يدخل في العهدة ذات التكليف الجامع بين أن يكون هذا التكليف حدوثيا أو بقائيا. خصوصية الحدوث والمسبوقية بالعدم ليست دخيلة في دخول التكاليف في العهدة كما هو واضح. لكن نعلم، لكن أوجب العلم بأنه بعد سقوط هذه القطرة أوجب العلم بوجود إحراز النجاسة الأعم من الحدوث والبقاء، صحيح. لم يوجب علما بالحدوث، لكن أوجب العلم بالثبوت الأعم من الحدوث والبقاء. أنه لو لا في هذا الطرف، لا لم يأتي في هذا الطرف. ما وقع الثبوت الذي أوجبه العلم الإجمالي الأول لم يكن معلوما في هذا الطرف أو في الطرف الآخر، بخلاف هذا العلم الإجمالي بالقطرة الجديدة بالقطرة الثانية. هذا أوجب علما بتحقق بثبوت، لا تحقق، تحققا ظاهر في الحدوث، بثبوت تكليف بعد هذه القطرة يوجد تكليف، سواء كان وجودا بقائيا هذا التكليف الذي موجود بعد هذه القطرة أو وجودا حدوثيا. عينا كالعلم التفصيلي بأن هذا الإناء الآن فيه تكليف، لكن يشك في أن هذا التكليف الآن حدث أو قبل ساعة حدث، فهو تكليف بقائي لا تكليف حدوثي، لكن الآن علمنا به. فالعلم بثبوت التكليف في هذا الآن منجز، لأن خصوصية حدوث التكليف وعدم حدوث التكليف ليست دخيلة في العهدة. خب ذاك في العلم التفصيلي، هذا في العلم الإجمالي، لا فرق من هذه الناحية بينهما، لأن نفترض المفروض أن العلم الإجمالي إحراز أيضا للتكليف ومنجز. فالعلم الإجمالي الثاني يجعلنا نحرز الجامع بين الحدوث والبقاء بالإحراز الإجمالي، طبعا لا الإحراز التفصيلي. في ذاك المثال بالإحراز التفصيلي نحرز الجامع، في هذا في محل كلامنا بالإحراز الإجمالي نحرز الجامع. وما يكون داخلا في العهدة ذات التكليف لا حدوثه، وإحراز ذات التكليف منجز لا محالة، سواء كان إحرازا تفصيليا أو كان إحرازا إجماليا. إذن فهنا يكون هذا العلم الإجمالي علما إجماليا منجزا. وهذا البيان الذي ذكره المرزا لا يتم بحسب الحقيقة. البيان الذي ذكره تلميذ المرزا ذاك كأنه كان واضحا عند أن هذا البيان غير تام، فحاول أن يدعي انحلال العلم الإجمالي المتأخر زمانا زمان علمه لا معلومة، المعلوم لا أهمية له، لأن الخصوصية الحدوث ونحو ذلك هذه الخصوصات ليست دخيلة في التكليف في التنجز كما قلنا. قال بأن العلم الإجمالي إذا كان أحد العلمين الإجماليين زمان حصوله بعد زمان حصول العلم الإجمالي الأول. هنا طرف هذا العلم الإجمالي المختص علمنا أو في الساعة الأولى بنجاسة أحد الإناءين الأبيض أو الأصفر، ثم علمنا في الساعة الثانية بأن أحد الإناءين الأصفر أو الأخضر نجس. يقول هذا العلم الثاني ليس منجزا لأنه منحل انحلالا حكميا لا حقيقيا، حقيقة علم بالتكليف الجامع بين الحدوث والبقاء، لكن هذا العلم غير المنحل ذاتا وحقيقة منحل حكما، لأن الطرف الذي يختص بهذا العلم الإجمالي وهو الإناء الأخضر يجري فيه الأصل بلا معارض. لماذا؟ لأن معارضه إنما هو الأصل في الطرف الآخر له، والطرف الآخر ما هو؟ الإناء المشترك بين العلمين وهو الأصفر، والمفروض أن الإناء هذا الإناء لا يجري فيه الأصل، لأن الأصل سقط بالمعارضة في الساعة الأولى في هذا الطرف بالعلم الإجمالي الأول، فلا يكون فيه مجرا للأصل، فلا يكون لذاك الأصل معارض في الساعة الثانية، لأن هذا أصل قد مات والميت سابقا ليس له وجود لكي يعارض هذا الحي في هذا الطرف. الأصل المؤمن في ذاك الطرف في الساعة الثانية يجري، وفي الساعة الثانية هذا أصله المؤمن كان قد مات في الساعة الأولى، فلا وجود له في الساعة الثانية لكي يعارض مع ذلك الأصل. إذن فلا يكون له معارض، فعلى مسلك الاقتضاء وأن الأصل يجري حيث لا معارضة هذا الأصل يكون جاريا العلم الإجمالي منحلا، وعلى مسلك العلية أيضا كذلك يقال بأن هذا الطرف متنجز بمنجز سابق، والمنجز السابق والعلم الإجمالي الأول زمانا الأسبق زمانا، والمتنجز لا يتنجز من جديد، إذن فالعلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن ينجز هذا الطرف، فإذا لم يمكن أن ينجز هذا الطرف فلا ينجز الطرف الآخر، على كلام تقدم من المحقق العراقي القائل بمسلك العلية. هذا أيضا البيان الثاني الذي اختاره تلميذ المرزا، هذا البيان أيضا اتضح جوابه من خلال بعض الكلمات السابقة. هذا تأثر بذاك الشيء الذي بيناه في بحث سابق أن الميت لا يعود، أن تصور أن الأصول التي تتعارض في أطراف العلم الإجمالي حدوثها تتعارض، لا أن الأصل في كل زمان يعارض مع الأصل في الطرف الآخر في ذلك الزمان إذا كان العلم الإجمالي باقيان، كأنه حدوثه فقط يتعارض، مع أن الأمر ليس هكذا. يعني هذا قياس وخلط بين عالم التكوين وعالم الأدلة. في عالم التكوين الميت ليس موجودا لكي يعارض مزاحمه إذا كان منعدما، لكن في عالم أدلة الأمر ليس هكذا بحسب الحقيقة. إطلاقات أدلة الأصول في كل آن شاملة بالإطلاق الأحوالي لتمام أطراف العلم الإجمالي في نفسها، لأن هذه الإطلاقات في موضوعها محفوظ في كل طرف في كل آن آن. رفع اليد عن كل إطلاق من هذه الإطلاقات في كل أي آن من هذه الآنات يحتاج إلى وجود المقيد، يعني يحتاج إلى أن يكون ذاك الآن داخل في المقيد، والمقيد إنما هو لزوم الترخيص في المخالفة القطعية بحسب الحقيقة. هذا هو المقيد، أن يلزم ترخيص في المخالفة القطعية. في الزمن الأول العلم الإجمالي الأول إطلاق دليل الأصل في كلا طرفيه له مقيد، يعني المقيد يشمله، والمقيد ما هو؟ أنه يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية بلحاظ الإنائي بلحاظ العلم الإجمالي الأول. في كل آن هذا الترخيص موجود، في أي آن يرتفع هذا الترخيص بأن يزول العلم الإجمالي يكون الإطلاق حجة. ولهذا لو حصل شك في العلم الإجمالي بعد حصوله، بأن شك الإنسان أصلاً هل أكو علم أو لا يوجد علم، شك في صحة إخبار المخبر فزال علمه الإجمالي، يتمسك بالأصل في كل الطرف في كلا الطرفين، ولا يقال أنه مات قبل لحظة لا يعود من جديد، لأن الذي مات قبل لحظة مميته المقيد له، والمقيد له كان بلحاظ الزمان الأول فقط وهو العلم، بمجرد أن يزول العلم معناه زال المقيد في الآن الثاني الذي لا علم يتمسك به، وهذا واضح. حينئذ يقال في زمن حصول العلم الإجمالي الثاني يكون إطلاق الدليل الأصل في الطرف المشترك مع إطلاقه في الطرف المختص لهذا العلم، مع إطلاقه في الطرف المختص للعلم الآخر، هذه الإطلاقات الثلاثة كلها فعلية. حين ذا لابد أن نلحظ أن المقيد الموجود لهذه الإطلاقات، المقيد الموجود مقيد لها في عرض واحد أو لا؟ هذا المقيد موجود لأحدهما دون لاثنين منهما دون الطرف المختص. حين ذا نجد أن هذا المقيد وهو الترخيص في المخالفة القطعية في الساعة الثانية، قبح الترخيص في المخالفة القطعية موجود بلحاظ العلمين معا في الآن الثاني الذي هو آن الساعة الثانية. الأصل الذي يجري في هذا الطرف المختص للعلم الإجمالي الثاني مع الأصل الذي يجري في الطرف المختص للعلم الإجمالي الأول، هذان الأصلان إطلاق الدليل لهما فعلي. المقيد وهو لا يلزم أن لا يلزم ترخيص في المخالفة القطعية، يلزم ترخيصان في المخالفة القطعية، أقول يلزم ترخيص بلحاظ كلا العلمين الإجمالية. ففي الآن الثاني العلمان الإجماليان معا مقيدان، وليس التقيد بأحدهما في هذا الآن قبل التقيد بالآخر. لا وجه لأن يلحظ تقييد الإطلاق دليل الأصل بأحد العلمين الإجماليين قبل التقييد بالعلم الإجمالي الآخر، لأن في الآن المشترك وهو الساعة الثانية كلا العلمين الإجماليين معا موجودان في هذا الآن، وكل منهما مقيد بحسب الحقيقة. هم هذا صالح للمقيدية، هم ذاك صالح للمقيدة، مجموعهما أيضا صالح للمقيدية. فيكون هذا المقيد نسبته إلى الأصول الثلاثة في الأوان الثلاثة على حد واحد، فتسقط هذه الأصول معا، ولا ترجيح لأن يرجح أحد هذه الأصول وهو الأصل في الطرف المختص للعلم الإجمالي الثاني بأن يكون الأصل هنا حجة دون الأصل أصلين في الإنائين للطرفين للعلم الإجمالي الأول. في الآن الثاني في كل آن العلم في ذلك الآن مقيد، وفي هذا الآن الثاني ما هو المقيد؟ علمان لا علم واحد، ولا يوجد ميزة لأحد العلمين على الآخر في مقام التقييد، فمعا يقيدان. ومعنى أنهما معا يقيدان يعني إطلاق أدلة الأصول في الأوان الثلاثة تسقط معا. وليس المقيد حدوث العلم لكي يقال أن أحد العلمين حادث سابقا فذاك يقيد، وهذا الثاني حينما نريد أن نقيد به لا يكون مقيدا، إذ لا يكون له مثلا طرفان، لا يبقى له إلا طرف واحد. المقيد ذات العلم كما قلنا هناك، الحجة المنجز ذات التكليف، ذات التكليف منجز للحصة الحدوثية، ذات العلم مقيد، ذات العلم علمي مقيد، ذات العلم الإجمالي مقيد لإطلاق دليل الأصل لأنه يلزم ترخيص المخالفة القطعية، لا حدوث العلم. ففي كل آن يسقط الأصل إطلاق الأصل بمسقط في ذاك الآن لا بمسقط في زمن سابق، لكي يقال هذا مات سابقا لا يعود من جديد بعد أن مات لكي يعارض مع الأصل الآخر. هذا قياس للعالم التشريع بعالم التكوين، وهذا القياس قياس في غير محده. إذن فالعلمان الإجماليان معا يكونان منجزين، وبالتالي سواء كان العلم الإجمالي الثاني معاصرا مع الأول أو متقدما عليه أو متأخرا عليه، معلوما علما، الأطراف الثلاثة كلها تكون منجزة بالعلمين الإجماليين، ولا تجري الأصول المؤمنة في شيء من هذه الأطراف الثلاثة. إذن فإذا اشترك علمان إجماليان في طرف واحد تكون الأطراف كلها واجبة الاجتناب ومنجزة بالعلمين الإجماليين.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة التنبيهات في بحث العلم الإجمالي ما إذا كان في أحد الطرفين للعلم الإجمالي أثران وفي طرف آخر أثر واحد من سنخ أحد الأثرين في الطرف الأول، كما إذا افترضنا مثلا العلم بنجاسة أحد الإنائين في أحدهما ماء مطلق وفي الآخر ماء مضاف مثلا ماء الورد، علمنا بنجاسة أحدهما، هنا يوجد أثر مشترك بين الطرفين. إذا كانت النجاسة في كل منهما وهو حرمة الشرب، فإن أيا منهما كان نجسا كان هو النجس، إذن فيحرم شربه، سواء كان الماء المطلق نجسا يحرم شربه، كان ماء الورد نجسا يحرم شربه. إلا أن هناك أثر آخر في أحد الطرفين وهو الماء المطلق، فيه أثر شرعي آخر يترتب على نجاسته وطهارته، وهو مختص بهذا الطرف لا يوجد في الطرف الآخر، وهو عدم جواز الوضوء به وجواز الوضوء به. لو كان الماء المطلق طاهرا إذن يجوز التوضئ به، ولو كان نجسا لا يجوز التوضئ به. وهذا الأثر ليس موجودا في الطرف الآخر، لأن ذلك المائع ماء الورد سواء كان نجسا أو طاهرا لا يجوز الوضوء بحسب الفرق، فلا يترتب عليه هذا الأثر وهو جواز الوضوء. في مثل هذه الموارد يظهر من بعض كلمات المرزا أن العلم الإجمالي هنا ينجز الأثر المشترك وهو حرمة الشرب، فيثبت وجوب الاجتناب عن كل منهما، العلم إجمالاً بنجاسة أحدهما والعلم الإجمالي بالنجاسة وبالتالي بحرمة الشرب لأحدهما، علم إجمالي منجز تجري بلحاظه الأصول العملية المؤمنة وتتساقط تتعارض وتتساقط فيجب الاجتناب. وأما الأثر الآخر فحيث أنه أثر مختص بأحد الطرفين وهو جواز الوضوء بالماء المطلق وعدم جواز الوضوء به، فهذا باعتباره ليس معلوما في الطرفين إجمالا وإنما في أحد الطرفين هو مشكوك، فيكون حكمه حكم الشك البدوي، الشك البدوي في أن هذا المائع هذا الماء المطلق هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا بلحاظ هذا الأثر، لأن هذا الأثر الثاني وهو جواز الوضوء ليس فيه علم أو عدم جواز الوضوء ليس فيه علم إجمالي بأنه لا يجوز الوضوء إما بهذا أو بذاك، بل يعلم أن ذاك لا يجوز الوضوء به على كل حال لأنه ليس ماء، وهذا يشك في جواز الوضوء به وعدم جواز الوضوء به، والشك حينئذ مقتضى الأصل فيه الجواز. مثلا يجوز لا فيحكم بأنه لا يجوز شربه لكن يجوز الوضوء به، لا يجوز شربه للعلم الإجمالي، يجوز الوضوء به لأنه بلحاظ هذا الأثر كأنه شك بدوي وشبهة بدوية، ولا محذور في التفكيك بين الأحكام المتلازمة واقعا في مرحلة الظاهر. هناك يقال أنه جملة من الموارد يكون فيه الأحكام الواقعية المتلازمة في مرحلة الظاهر ليست متلازمة، فلا يجوز الوضوء به للعلم الإجمالي، فلا يجوز شربه للعلم الإجمالي المنجز لحرمة الشرب، لكن يجوز الوضوء به. هذا بيان يظهر من بعض كلمات المرزا. هذا البيان وقع موردا للإشكال من قبل تلامذة المرزا بأنه هذا كما لا يجوز شرب هذا الماء المطلق كذلك لا يجوز الوضوء به. لماذا؟ لأن الأصل الذي يثبت جواز الوضوء بهذا الماء إنما هو إصالة الطهارة في هذا الماء، الشيء الذي يثبت لنا جواز الوضوء إنما هو إصالة الطهارة لا أصل آخر، لأن الشك في جواز الوضوء وعدم جواز الوضوء به ليس من ناحية مائيته أو غصبيته للعلم بكونه ماء مطلقا وكونه مباحا غير مغصوب، وإنما منشأ الشك في جواز الوضوء وكونه طاهرا أو نجسا، فيكون الأصل المؤمن والمرتب لهذا الأثر أقول النافي لحرمة الوضوء إنما هو إصالة الطهارة، وهو نفس الأصل الذي ينفي جواز الشرب، نفس الأصل الذي ينفي حرمة الشرب. إصالة الطهارة التي تنفي حرمة الشرب وتثبت جواز الشرب بنفسها أيضا تثبت جواز الوضوء وتنفي حرمة الوضوء بهذا الماء، معنى بطلان الوضوء الحرمة الوضعية. إذن فيكون ما هو المثبت وما هو النافي لذلك الأثر الإلزامي المختص هو نفس النافي للأثر الإلزامي المشترك، والمفروض أن هذا الأصل سقط بالمعارضة، لأنه بلحاظ الأثر المشترك وهو حرمة الشرب دخل في المعارضة إصالة الطهارة في الماء المطلق، إذ جريانه مع جريان إصالة الطهارة في الطرف الآخر في ماء الرمان أو ماء الورد ترخيص في المخالفة القطعية، جريانه دون ذاك ترجيح بلا مرجح، فيتعارضان ويتساقطان لا محالة. فإذا سقط هذا الأصل لا يوجد أصل آخر يثبت لنا جواز الوضوء بهذا الماء، إذ لا بد من إحراز الطهارة للماء المتوضأ به، ولا يمكن إحراز الطهارة بأي أصل آخر. ولا يجري في المورد إصالة البراءة عن حرمة الوضوء مثلا، لا يقال أنه نجري إصالة البراءة عن حرمة الوضوء، فإن إصالة البراءة عن حرمة الوضوء لا موضوع لها، لأن الوضوء لا بد أن يكون بالماء الطاهر. شرطية كون الوضوء بالماء الطاهر هذه الشرطية معلومة لا شك فيها، يكون من موارد الاشتغال التي لا يجري فيها الأصل الحكمي المؤمن، لا بد من إحراز إيقاع الوضوء بالماء المطلق الطاهر إما وجدانا أو تعبدا، فلا يمكن إثبات جواز الوضوء إلا بإجراء إصالة الطهارة في الماء لإثبات أن هذا الماء ماء طاهر وأن الوضوء به وضوء بماء طاهر. هذا أيضا إشكال أشكله تلميذ المحقق النائيني عليه. هنا يوجد ملاحظة وإشكال في الأصل والتعليق معا، في أصل كلام المرزا وفي هذه المناقشة التي ناقشها المرزا ناقش بها تلميذ المرزا أستاذه. أما المناقشة المذكورة فظاهر هذه المناقشة أن هذا التلميذ يجعل كأن الميزان في عدم إمكان ترتيب جواز الوضوء هو أن الأصل الذي يكون مثبتا لنا جواز الوضوء ونافيا لنا حرمة الوضوء هو نفس الأصل الذي ينفي الأثر المشترك، وهو إصالة الطهارة التي تنفي حرمة الشرب أيضا وتثبت جواز الشرب. كأن المشكلة في عند هذا المستشكل، المشكل والإشكال عند المستشكل من ناحية أن هذا الأصل الذي نريد أن نثبت به جواز الوضوء سقط بالمعارضة، لأنه ليس أصلا آخر، نفس ذاك الأصل الذي دخل المعارضة بلحاظ الأثر المشترك وسقط بالمعارضة، بحيث لو كان أصلا آخر كان يجري. فحوى هذا الكلام ومغزى هذا الكلام أنه لو كان الأصل النافي لحرمة الوضوء أصلا آخر غير الأصل الذي ينفي حرمة الشرب الساقط بالمعارضة مع الأصل النافي لحرمة الشرب في الطرف الآخر في ماء الرمان لكان يجري حين لم يكن محذورا، فالأصل غير موجودين، يجعل المستشكل كأن إشكاله أنه لا يوجد أصل آخر بعد سقوط ذلك الأصل الأول بلحاظ العلم الإجمالي بالأثر المشترك، وهذا الكلام غير تام في الواقع. ليس الإشكال في كلام المرزا أنه الأصل الذي يثبت ينفي لنا الأثر المختص وهو حرمة الوضوء هو نفس ذلك الأصل الذي سقط بالمعارضة، بحيث لو كان أصلا آخر لكان جاريا، بل حتى لو كان أصلا آخر لم يكن جاريا ذاك الأصل.
يعني
حتى لو كان اصلا اخر يوجد لنا اصلا لو حتى لو حتى لو كان لنا اصل اخر ينفي لنا حرمه الوضوء، مع ذلك لم يكن يجري ذلك الاصل المؤمن غير اصاله الطهاره، ايضا لم يكن يجري ذاك الاصل، لانه الاثر المختص وهو حرمه الوضوء ايضا طرف للعلم الاجمالي على ما سوف نشرحه في الاشكال على المزجار. الأصل الحكم الآخر الثاني المختص أيضا طرف للعلم الإجمالي، لا يجري فيه الأصل، يسقط فيه الأصل بالمعارضة. فليس الإشكال من ناحية أن الأصل الذي يثبت لنا جواز الوضوء هو نفس الأصل الذي يثبت لنا جواز الشرب، وهو حيث أنه ساقط بالمعارضة فلا يوجد أصل آخر. نقول حتى لو كان هناك أصل آخر أيضا هذا الأصل الآخر لم يكن يجري. لماذا لا يجري؟ لأن العلم الإجمالي في المقام ينحل بحسب الحقيقة، يرجع إلى علمين إجماليين لا علم إجمالي واحد. علم إجمالي بنجاسة هذا الإناء، يعني بحرمة شرب هذا الإناء أو حرمة شرب هذا الإناء، وعلم إجمالي آخر بحرمة الوضوء بهذا الإناء أو حرمة شرب هذا الإناء. فهذان علمان إجماليان مستقلان يشتركان في طرف بحسب الحقيقة. نعلم علم هنا، نعلم إجمالا بعلمين. العلم الأول حرمة شرب هذا الإناء أو حرمة شرب هذا الإناء، نعلم بوجوب حرمة الشرب في أحد، ثم نعلم أيضا بوجود إما حرمة الوضوء بهذا الإناء أو حرمة شرب هذا الإناء. فحرمة شرب هذا الإناء طرف لعلمين إجماليين، لعلم إجمالي بينها وبين حرمة شرب الإناء الآخر، وعلم إجمالي آخر بينها وبين حرمة الوضوء بالماء المطلق. فحرمة الوضوء بالماء المطلق حتى لو كان لها أصل يختص به لنفيه، بحيث هذا الأصل ينفي حرمة الوضوء فقط، كما لو كان هناك أصل وقاعدة في باب الوضوء تثبت جواز الوضوء بالماء المشكوك، يجوز التوضؤ بكل ماء مشكوك. نفترض هكذا، كان هناك قاعدة طهارة أثرها فقط جواز الوضوء لا جواز الشرب، بحيث لا يثبت إلا جواز الوضوء، أو قيل بجريان البراءة مثلا عن حرمة الوضوء، أيضا كان هذا الأصل الذي يختص بنفي حرمة الوضوء غير جار. لماذا؟ لأنه أيضا يدخل في المعارضة مع إصالة الطهارة المثبتة لجواز الشرب للماء المضاف، لأننا نعلم إجمالا بأنه إما يحرم شرب الماء المضاف أو يحرم التوضؤ بهذا الماء المطلق. وهذا العلم الإجمالي أيضا علم بالتكليف، نعم ليس علما بتكليف من سنخ واحد، بتكليف مردد، علم إجمالي بتكليف مردد بين أحد سنخين للتكليف، إما حرمة الشرب أو حرمة الوضوء. لكن لا يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون علما إجماليا بسنخ واحد من التكليف. لو علمنا إجمالا بتكليف مردد بين تكليفين من سنخين أيضا كان العلم الإجمالي منجزا. ليس تنجيز العلم الإجمالي وقفا على العلم الإجمالي بالسنخ الواحد من التكليف. لو علمنا إما بوجوب الصدقة أو وجوب الصلاة ركعتين، هذا العلم الإجمالي منجز، يجب هم أن يتصدق الإنسان هم يصلي ركعتين. ليس منجزية العلم الإجمالي شرطا من شروطه أن يكون علما بسنخ واحد من التكليف، بل العلم بتكليف إجمالا سواء كان من سنخ واحد في الطرفين على تقدير وجوده في كل من الطرفين، من سنخ واحد ونوع واحد، أو من سنخين ونوعين، بل حتى لو علم بحرمة شيء إجمالا أو وجوب شيء آخر، حتى لو كان أحد الطرفين وجوب والآخر حرمة، أيضا العلم الإجمالي منجز. مثلا يقال في بعض فروع الصلاة لو علم إجمالا إما يحرم عليه أن يقطع هذه الصلاة التي بيدها أو يجب عليه أن يعيد الصلاة، حينئذ يقال أحد طرفي العلم هذا العلم الإجمالي منجز. في بعض فروع العلم الإجمالي يقال يجب أن يتم الصلاة ويعيد. لماذا؟ لتشكل علم إجمالي أنه إما هذه الصلاة تامة فيحرم قطعها، أو إذا كانت باطلة فيجب إعادتها من أول الأمر، من أجل أن هذا العلم الإجمالي منجز إذا كان لا يجري في شيء من طرفي أصل يوجب انحلال العلم الإجمالي، حينئذ يحكم بوجوب إتمام هذه الصلاة، حرمة قطعها لحرمة قطع الصلاة مثلا الصحيحة ويحتمل صحتها فيحرم قطعها، ووجوب الإعادة أيضا بعد ذلك العلم الإجمالي حتى لو كان بين مرددا بين حرمة ووجوب، فضلا عما إذا كان مرددا بين حرمتين أيضا يكون منجزا وموجبا لتساقط الأصول في الطرفين. فكذلك هنا إصالة الطهارة في الماء المضاف الذي يجري في الماء المضاف يعارض الأصل الذي ينفي حرمة الوضوء بالماء المطلق ويثبت جواز الوضوء بالماء المطلق، سواء كان هذا الأصل أصلا واحدا نفسه أيضا ينفي حرمة الشرب للماء المطلق، أو كان أصلا آخر أصلا ثانيا مختص بنفي حرمة الوضوء وإثبات جواز الوضوء، حتى لو كان هناك أصل ثاني مختص بإثبات جواز الوضوء أيضا هذا الأصل الثاني يدخل في المعارضة مع إصالة الطهارة في الماء المضاف المثبت لجواز شربه، إذ يعلم إجمالا إما بحرمة شربه أو بحرمة الوضوء بذاك الماء، وهذا علم إجمالي منجز، لا وجه لأن يسقط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية، فهو علم إجمالي يوقع التعارض بين طرفيه. وإن شئتم قلتم أنه في مثل هذه الحالة إصالة الطهارة في الماء المضاف يعارض أصلين في الطرف الآخر، أصل ينفي حرمة الشرب في الماء المطلق وأصل آخر ينفي حرمة الوضوء بالماء المطلق، يعارض كلا الأصلين معا، لأنه يعارض أحدهما فيسقط به وينجو الآخر، إذ لا مرجحة لأحد الأصلين بعد وجود علمين إجماليين بالدقة كما ذكرنا. إذن فالأثر المختص أيضا داخل في طرف العلم الإجمالي، داخل في علمنا الإجمالي يوجد بلحاظه علم إجمالي أيضا، وهذا العلم الإجمالي علم إجمالي منجز ويوجب سقوط الأصل حتى المختص في هذا الطرف. ولولا هذا الكلام لما تم ما ذكره تلميذ المحقق النائيني، يعني لو كان هذا العلم الحرمة الشر حرمة الوضوء غير داخلة في طرف العلم الإجمالي الثاني، يعني لو قطعنا النظر عن العلم الإجمالي الثاني، لو لم يكن هذا العلم الإجمالي الثاني موجودا فذاك الإشكال الذي أشكله تلميذه غير وارد، بمعنى أننا حينئذ كنا نقبل جريان حتى الأصل الواحد فرضا عن الأصلين، نقبل جريان حتى الأصل الواحد لنفي حرمة الشرب لنفي حرمة الوضوء ولنفي الأثر المختص، كون الأصل واحدا ليس فيه محذور، فليكن الأصل واحدا مع ذلك نتمسك بدليله لنفي هذا الأثر المختص الذي ليس طرفا للعلم الإجمالي، إذ كنا نقول أن إصالة الطهارة إجراؤها لإثبات جواز الشير داخل في المعارضة مع ساقط بمنجزية العلم الإجمالي، لكن نجريها إصالة الطهارة بلحاظ نفي حرمة الوضوء ولا محذور في ذلك، لأن الأصل إصالة دليل الأصل بلحاظ إثبات كل أثر من آثار الطهارة له إطلاق غير إطلاقه بلحاظ الأثر الآخر، دليل كل شيء لك طاهر أو كل شيء نظيف حتى تعرف تعلم أنه قذر، هذا حينما يتعبدنا بالقذارة الظاهرية بالطهارة الظاهرية، التعبد بالطهارة الظاهرية بلحاظ كل أثر إطلاق في دليل التعبد غير إطلاق دليل التعبد بالطهارة الظاهرية لأثر آخر من تلك الآثار. فإذا كان لنا هنا أثران أحدهما فيه علم إجمالي والآخر ليس فيه علم إجمالي فرضا وجدلا، دليل الأصل بلحاظ دليل إصالة الطهارة بلحاظ الأثر الذي فيه علم إجمالي لا يجري، هذا الإطلاق فيه ساقط بالمعارضة، لكن إطلاقه للتعبد بالطهارة بلحاظ الأثر الثاني لماذا يسقط إذا لم يكن الأثر الثاني طرفا للعلم الإجمالي؟ فوحدة الأصل ليس مانعا بحسب الحقيقة عن إجرائه بلحاظ نفي الأثر المختص إذا لم يكن الأثر المختص طرفا بنفسه للعلم الإجمالي كما هو الصحيح. فذلكت الجواب على المرجاء والإشكال الإشكال على فذلكة الإشكال على المرزاء إنما يكون بأن حرمة الشرب أيضا طرف للعلم الإجمالي، لأن علمنا الإجمالي ينحل إلى علمين إجماليين بحسب الحقيقة. وأما لو لم نقبل انحلال هذا العلم الإجمالي إلى علمين إجماليين وتصورنا أن هنا علم إجمالي واحد لا علمين إجماليين، علم بنجاسة هذا أو نجاسة ذاك، يعني حرمة شرب هذا أو حرمة شرب ذاك، وأما حرمة الوضوء فهو أثر آخر مشكوك ليس معلوما، هذا النظر السطحي على العين. حينئذ لا يوجد إشكال في إجراء حتى إصالة الطهارة لنا في حرمة الوضوء بأن نتمسك بإطلاق دليل الأصل لا بلحاظ إثبات حرمة جواز الشرب لأن هذا طرف العلم الإجمالي، بل بلحاظ إثبات جواز الوضوء لأن هذا ليس طرف العلم الإجمالي. إذن فالصحيح بحسب الحقيقة هو أن يقال بأنه لا فرق بين أن يكون في أحد الطرفين أثر مشترك مع الطرف الآخر أو أثر غير مشترك، حتى لو كان هناك أثر غير مشترك مختص في أحد الطرفين أيضا هذا الأثر يكون طرفا لعلم إجمالي بحسب الحقيقة، فهو بطرفيته للعلم الإجمالي لا يجري فيه الأصل المؤمن النافي لهذا الأثر الإلزامي، سواء كان أصلا مستقلا أو كان أصلا واحدا. نعم هنا بحث آخر تقدم فيما سبق في بعض الأبحاث السابقة، وهو أنه لو كان بلحاظ بعض الآثار في أطراف العلم الإجمالي يوجد أصل غير مسانخ رغم طرفيته للعلم الإجمالي، يوجد أصل غير مسانخ، كما إذا افترضنا أن حرمة الوضوء كان يمكن نفيه بأصل غير إصالة الطهارة، غير إصالة الطهارة كان يمكن، أو كان المثال مثالا فيه، نغير المثال بنحو كان للأثر المختص هناك مثلا استصحاب يثبت لنا جواز ذلك الحكم وينفي لنا ذلك الأثر الإلزام المختص بذاك الطرف، حينئذ في مثل هذا المورد كما مثلنا فيما سبق لو كان هناك علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين كل منهما كان يجري فيه إصالة الطهارة، مثلا في نفسه كان يجري فيه إصالة الطهارة، حينئذ هنا أحدهما لا يجوز شربه باعتبار أنه مثلا مغصوب لا يجوز شربه، والآخر فحينئذ نعلم إجمالا إما بنجاسة هذا الماء المغصوب أو بنجاسة هذا الماء غير المغصوب المباح، نعلم بنجاسة أحدهما. هنا العلم الإجمالي أو قولوا هنا العلم الإجمالي بلحاظ النجاسة المعلومة بالإجمال ووجوب الاجتناب يتعارضان ويتساقطان في كل منهما، بلحاظ أفرضوا الصلاة مع الثوب الملاقي مع كل منهما إصالة الطهارة في كل منهما يجري ويتعارض ويسقط، فلا يجوز الصلاة بشيء، أفرضوا أن ذاك الماء كلاهما كان ماء وصاحب ذاك الماء لا يرضى صاحب ذاك الماء لا يرضى بشربه لكن يرضى بالتوضؤ به، رضي بالوضوء به لكن لم يرضى بشربه، بالوضوء به والتعبد به إنسان مقدس لا يرضى بالوضوء به لكن يرضى به، لا يرضى بشربه لكن يرضى بالوضوء به. هنا إصالة الطهارة في كل من الإناءين يتعارضان ويتساقطان، لكن يوجد لهذا الطرف أثر مختص وهو جواز الشرب. هنا الآن الماء الآخر الذي ليس لذلك المالك ماء مباح مثلا يجوز شربه لو كان طاهرا، يجوز شربه لو كان طاهرا، أما هذا الماء لا يجوز شربه حتى لو كان طاهرا، فهنا سوف يوجد أثر مشترك وهو جواز التوضي، بلحاظ هذا الأثر المشترك إصالة الطهارة في هذا الماء مع إصالة الطهارة في هذا الماء تعارض وتساقط، لأن الوضوء يجوز بهذا الماء لولا النجاسة. فقط الشك في جواز الوضوء به من ناحية النجاسة والطهارة، فإصالة الطهارة فيه معارضة بإصالة الطهارة في الإناء الأول، إذ نعلم بنجاسة أحدهما، فلا يجوز التوضؤ بشيء منهما، لا بد أن يتوضأ بماء ثالث. لكن نأتي إلى جواز الشرب. الآن جواز الشرب في هذا الماء الأول أثر مختص بهذا الماء، ليس موجودا في ذلك. هنا يمكن أن نجري إصالة البراءة عن جواز الشرب، ونقول إصالة البراءة عن جواز عن حرمة شرب هذا الماء، هذا الأصل يجري بلا مانع، لا لأن حرمة الشرب ليس طرفا للعلم الإجمالي، حرمة الشرب لهذا الماء أيضا طرف لعلم إجمالي، إما بحرمة شرب هذا الماء أو حرمة الوضوء بذاك الماء، ذاك العلم الإجمالي الذي أبرز داخلك أيضا موجود، نعلم إجمالا إما يحرم شرب هذا الماء أو يحرم الوضوء، كما نعلم أنه إما يحرم الوضوء بهذا الماء أو يحرم الوضوء بهذا الماء، نعلم أيضا إما يحرم شرب هذا الماء أو يحرم الوضوء بذاك الماء لكونه نجسا. لكن إصالة البراءة عن حرمة الشرب لا معارضة لها بحسب الحقيقة بتلك النكتة المتقدمة سابقا، من أن إصالة البراءة هنا أصل مختص بأحد الطرفين، ليس في الطرف الآخر يوجد إصالة البراءة. لماذا؟ إذ إصالة البراءة عن حرمة الوضوء، قلنا حرمة الوضوء مورد للاشتغال، ليس الشك فيه في التكليف ليجري بلحاظه إصالة البراءة. عن حرمة الشرب، المفروض أن الشرب ذاك لا يجوز على كل حال، لأن صاحبه، لأنه على كل حال نعلم بحرمة شربه ولو لعدم رضا صاحبه أو لأي سبب من الأسباب لكونه مضران، فذاك لا يجوز شربه على كل حال، فليس فيه مجرا لإصالة البراءة عن جواز عن حرمة الشرب. إذن فلا يوجد هنا إلا إصالة براءة في أحد الطرفين بلحاظ حرمة شرب هذا الإناء، ولا يعارض إصالة البراءة هنا مع إصالة الطهارة هناك، لأن إصالة الطهارة هناك سقطت بالمعارضة مع إصالة الطهارة في الطرف الأول، لأن في هذا الطرف يوجد أصلان إصالة الطهارة وإصالة البراءة معا يجريان، والطهارة حيث أنها من سنخ تلك الطهارة فيكون التعارض بينهما داخليا، والبراءة دليله دليل آخر، يكون التعارض بلحاظه مع الأصل في الطرف الآخر خارجيا، وقد تقدم أن التعارض الخارجي يكون فرع أن لا يكون في مورد هذا المعارض أصل مسانخ مع ذلك الأصل، وإلا يؤدي إلى الإجمال في دليل الأصل الموجود في الطرفين وهو الطهارة، الإجمال الداخلي، وإذا كان من الإجمال الداخلي فلا ينعقد الظهور في دليله في نفسه لذلك شيء من الطرفين، لا أنه ينعقد الظهور وليس بحجة، بخلاف دليل إصالة البراءة إطلاقه يكون منعقدا في نفسه لأنه يجري في أحد الطرفين ولا يوجد له معارضون. إذن فبنكتة أن الأصل غير المسانخ إذا وجد في أحد الطرفين أصل مختص، أصل مؤمن مختص، ويوجد في الطرفين أصل من سنخ واحد ثابت بدليل واحد، هذا الأصل المختص ينجو عن المعارضة، بتلك النكتة هنا يجري إصالة البراءة عن حرمة الشرب ويجوز شرب هذا الإناء حينئذ، لا يجوز الوضوء به لكن يجوز الشرب، فيجوز شربه لكن لا يجوز الوضوء به. هذه نكتة أخرى، نكتة أن الأصل المسانخ غير المسانخ ينجو عن المعارضة، هذه نكتة أخرى صحيحة قد تقدم وجهها أيضا وجه صحتها في أبحاث سابقة. ثم لا يمكن إصالة البراءة عن الوضوء، لا يجري لأن الوضوء فيه اشتغال، يعني وجوب الوضوء يكون داخلا تحت الشرب، هم المفروض أنه لا يجوز شربه، لا يجوز شربه يقينا، فلا تجري إصالة البراءة عن في هذا الطرف لا بلحاظ الوضوء، لأن حرمة الوضوء داخلة تحت الاشتغال، أصل الطهارة فيه لا إصالة، الأصل المحرز يثبت كونه وضوءا بالطاهر، إصالة البراءة لا تجري عن وجوب الوضوء عن حرمة الوضوء، عن حرمة الشرب لا تجري إصالة البراءة لأننا نعلم بحرمة الشرب في هذا الطرف لا نشك، إذا افترضنا أن صاحبه لا يرضى بشربه على كل حال، إذن فلا مورد لإصالة البراءة في هذا الطرف، وإنما فقط فيه مورد لإساءة الطهارة، وإساءة الطهارة ساقطة بالإساءة الطهارة في الطرف الآخر للمسانخة بينهما بالتعارض الداخلي، فالأصل الخارجي يكون دليله حجة بلا معارض له في الطرف الآخر. هذه نكتة أخرى تقدمت فيما سبق. ثم أنه قد يكون مورد الأثر المشترك من موارد الدوران بين الأقل والأكثر، الأثر المشترك والمختص، كما إذا علمنا إجمالا بأنه إما يجب علي دين لزيد بمقدار 5 دنانير مثلا، أو قد نذرت أن أدفع له مثلا 10 دنانير، هنا سوف يكون أحد الطرفين فيه أثر زائد على الطرف الآخر، وهو وجوب دفع الدنانير 5 الزائدة على العشر، في 10 على 5 في النذر. خب هذا لو كان النذر لشخص واحد بحسب الحقيقة لا لشخصين، هذا يدخل في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، إذ يعلم بأنه لا بد من دفعه 5 دنانير، وإنما يشك في أنه هل يجب أن يدفع له 5 دنانير أخرى أيضا أو لا يجب أن يدفع له 5 دنانير أخرى. 5 دنانير واجبة الدفع يقينا، الزائد مشكوك إذا كان النذر انحلاليا، نجري البراءة عن الزائد، فحينئذ يكون هذا المقدار الزائد منفيا، أو إذا كان ارتباطيا أيضا كذلك بناء على جريان البراءة في الارتباطيات في الزيادة. فينحل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بلحاظ الأثر الزائد ينحل، لأنه من الدوران بين الأقل والأكثر، الانحلالي أو الارتباطي الذي يوجب الانحلال. وهذا متى يكون؟ يكون فيما إذا كان الأثر الزائد موضوعه نفس موضوع الأثر المشترك. إذا كان موضوع الأثر الزائد هو نفس موضوع الأثر المشترك، كما في هذا المثال أن يكون 5 الدين والنذر كلاهما لشخص واحد وهو زيد، أعلم إجمالا بأحدهما، إذن يكون هذا من موارد العلم على كل تقدير بوجوب دفع 5 دنانير والشك في الزائد. لكن لو كان في شخصين حيث لا يكون من الانحلال، إذ لا يكون من الأقل والأكثر، لأن وجوب الدفع لزيد غير وجوب الدفع لعام، سوف يكون من المتباينين. فإذا كان موضوع الأثر الزائد المختص مع الأثر المشترك موضوعا واحدا، يدخل في مثل هذه الموارد في موارد الانحلال بملاك الدوران بين الأقل والأكثر في ذلك الموضوع الواحد، يدور بين أن يكون هناك حكم بمقدار الأقل أو حكم بمقدار الأكثر، وهذا إما انحلال دوران بين الأقل والأكثر الانحلاليين، أو دوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين على أسوأ تقدير، الذي أيضا فيه انحلالون على ما سوف يأتي في بحث الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين أن الصحيح فيه هو الانحلال أيضا، وهذا واضح أيضا لا غبار عليه، إلا أن هنا مثالا ذكره بعض الأعلام وقع موقع الإشكال للسيد الشهيد. بعض الأعلام ذكر أن هذا الكلام صحيح، إذا كان الأثر الزائد في نفس موضوع الأثر مشترك يكون من الدوران بين الأقل والأكثر الانحلاليين أو الارتباطيين فيكون انحلاله، قال إلا فتجري البراءة عن الزيادة عن الأثر الزائد، إلا إذا كان هناك أصل حاكم يثبت الإلزام بالزيادة. إذا لم يكن هناك أصل يثبت الإلزام بالأثر الزائد، وكان الأثر الزائد في نفس موضوع الأثر الناقص المشترك المتيقن المعلوم إجمالاً، إذا لم يكن أصل حاكم يجري البراءة عنه ويكون من قبيل سائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر، وإلا إذا كان هناك أصل حاكم لم تجري البراءة. ثم مثل لهذا الأصل الحاكم بمثال، طبعا الكبرى واضحة، إذا كان هناك أصل حاكم على إصالة البراءة عن الأثر الزائد في مورد الأثر المشترك المعلوم بالإجمال والمتيقن لا تجري البراءة بل يثبت الإلزام بذاك الأثر الزائد، هذا واضح كبرى، لو كان أصلا حاكم كان حاكما معنى الحكومة أنه لا يدع مجالا لجريان البراءة عن الزيادة. لكن الكلام في المثال الذي مثله ومثل بهذا المثال، قال مثاله ما إذا شككنا في أن هذا الثوب هل وقعت عليه قطرة دم أو قطرة بول، نعلم بأن هذا الثوب وقع عليه قطرة نجاسة، النجاسة مرددة بين الدم والبول، لو كانت بولا يجب غسلها مرتين لأنه اغسل ما أصابه مرتين البول، ولو كانت قطرة دم أو نجاسة أخرى يكتفى بغسلها في مقام التطهير مرة واحدة. هنا الغسل مرة واحدة هذا مشترك على كل حال، يعلم إجمالا يعلم يقينا أنه لا بد من غسله مرة واحدة، هذا معلوم. وأما إذن فالغسل مرة واحدة المقدار المتيقن على كلا تقديري علمنا الإجمالي، سواء كانت القطرة بول أو كانت قطرة دم لا بد من غسله مرة واحدة، هذا هو الأثر المشترك، وحيث أنه في موضوع واحد لا في موضوعين هذا يصبح متيقنا على كل حال، هذا القدر المتيقن. الشك في وجوب الغسل مرة ثانية زائدة على الغسل الأولى، يعني وجوب غسلة الثانية، وقد يقال هذا من موارد الدوران بين الأقل والأكثر لأنه في مورد واحد لا في مورده، فالغسل لهذا الثوب لشخص هذا الثوب مرة متيقن والمرة الثانية مشكوكة، نجري الأصل ونقول لا يجب غسلها مرة ثانية، ويقول هنا لا يكون من موارد الدوران بين الأقل والأكثر، يعني يكون من موارد الدوران بين الأقل والأكثر حسب الحقيقة، لكن يوجد أصل حاكم على الأصل النافي لوجوب الغسلة الثانية، وهو الأصل الحاكم استصحاب بقاء النجاسة التي كانت في هذا الثوب قبل الغسلة الأولى، فإننا بعد أن نغسل هذا الثوب بالغسلة الأولى نشك أن تلك النجاسة التي كانت فيها قد زالت بهذه الغسلة أو لا تزال باقية، لو كانت القطرة الواقعة قطرة دم فقد زالت تلك النجاسة، النجاسة الدمية زالت، ولو كانت النجاسة قطرة بول فتلك النجاسة تكون لا محالة باقية، فيجري استصحاب بقاء النجاسة التي كانت موجودة في هذا الإناء، وهذا الاستصحاب يكون حاكما يحكم بأن هذا لا زال نجس فلا بد أن تغسله حتى يرتفع هذا الاستصحاب، ولا يرتفع الاستصحاب إلا بالغسلتين، فيكون هذا هو الأصل الحاكم، هذا ما مثل به لوجود أصل حاكم في بعض موارد الدوران بين الأقل والأكثر، يعني ما إذا كان الأثر المشترك مع الأثر المختص في مورد واحد. هنا تعليق من قبل السيد الشهيد على هذا المثال مع قبول الكبرى أنه قد يكون في مورد أصل حاكم، لكن هذا المثال كأنه ليس تطبيقا فنيا لهذه الكبرى، يأتي إن شاء الله.